مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. فقهنا اللهم في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، من علامات التي تكشف وجود الكبر في القلب، ونحن نتحدث عن أعراض هذا المرض لكي نتخلص منه إن شاء الله تعالى، ألا يشكر الإنسان من أحسن إليه بأن قدم له خدمة، أسدى إليه معروفا، بل يصمت ويكتم لسان حاله، يقول يعني يقول في نفسه هذا الإنسان الذي قدمت له خدمة ما، يقول في نفسه إن خدمته لي من حقي عليه ومن واجبه نحوي، فلما أشكره؟ أو يقول إن شكري له اعتراف مني بحاجتي إليه وبفضله علي. الذي قدم لك خدمة إذا قلت له شكرا ما تفضل عليه، فالمتكبر يقول أنا لا أعترف بأنه قد فضل علي ولن أحتاج إليه مرة أخرى. هذا الموقف هو موقف اللئام المتكبرين، لا شك في ذلك. وهذا الكلام الذي يدور في النفس من الذي ذكرته لكم هو من الدلائل الواضحة على استقرار الكبر في أعماق القلب، في حين بأن الواجب الفطري والموقف الصحيح الإيماني والإنساني أن يسارع المرء إلى شكر من صنع معه معروفا بأن قدم له خدمة، دفع عنه سوءا، خلصه من مأزق، أعانه في إنجاح عمله، أقرضه قرضا ففك كربته، إلى آخره من الأعمال الكثيرة التي يحتاج الناس فيها بعضهم إلى بعض. فالفطرة السليمة هي التي توحي وتقضي بأن يشكر الإنسان من أحسن إليه. ولذلك شريعة الإسلام العظيمة، ونسأل الله أن يثبتنا عليها، هذه الشريعة التي تمثل ذروة الحضارة الإنسانية، شريعتنا بفضل الله بكل أحكامها وآدابها وتوجيهاتها تمثل قمة الذوق الرفيع، وهي تتعرض اليوم لإساءات كثيرة وتشويهات عديدة، في حين أن شريعة الإسلام قمة الذوق الإنساني، ذروة الحضارة. يعني كل ما قدمه الغرب مما يظهر بأنه حضارة ورقي، قد سبق إلى ذلك ديننا منذ 1400 عام بأشواط كثيرة. وسنذكر الدليل على هذا في هذا الموضوع حتى. لذلك شريعة الإسلام أكدت بذوقها ورقيها وحضارتها، أكدت وحثت على أن يشكر المرء من أحسن إليه ويثني عليه ويلهج له بالدعاء كفاء ما قدم له من معروف. لأن شكر من انتفعت به ومن أحسن إليه حق له ورد لبعض جميله، ثم هو تشجيع له على الاستمرار في تقديم المعروف، وتعزيز لهذا المسلك والتوجه الإيمان وحث وترغيب للاقتداء به، حين تثني على من قدم لك معروفا أنت تشجعه على أن يستمر على ذلك ويعم بفضله الناس جميعا، فأنت ساهمت في تعزيز هذا التوجه الصحيح. تعالوا بنا إلى هذه النصوص العظيمة التي في شريعتنا من القرآن ومن السنة المطهرة، لنرى هذا الذوق الإنساني الرفيع في شريعة الإسلام، وكيف أن هذا الدين رسخ هذا المفهوم وأكده في النفوس. فاسمعوا هذا الكلام الذي نتباهى به على العالم كله، وبه تظهر عظمة هذه الشريعة وواقعيتها وإنسانيتها. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ما هذا الكلام الراقي؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني لا تزال تدعو له حتى تشعر وتعلم أنه أنت كافأت لهذا الإنسان اللي خلصك من مأزق، دفع عنك ضر، كشف عنك كربة. نعم، لك ضل عم تدعي له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره لك. أرأيتم إلى هذا الذوق النبوي الرفيع؟ فكافئوه يعني أحسنوا إليه كما أحسن إليكم. وهذا تطبيق للمبدأ القرآني حين قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا عند الإنسان السوي، جزاء الإحسان الإحسان، لا الصمت وكتمان المعروف والتكبر عن الاعتراف بالجميل. لا، هذا ليس من طبيعة المؤمن ولا من طبيعة صاحب الفطرة السليمة. نعم أيها الإخوة، شوفوا شو قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه، ما عندك أنت إمكانية تكافئه تقدم له هدية، على الأقل أنه ماذا تفعل؟ أن تدعو له، لأنه بوسعك أن تدعو له. هذا يملكه كل أحد أن يدعو لمن صنعه معروفا. نعم، وإذا دعوت له يكون هذا من شكره ومن واجب شكره الذي أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. جزاك الله خيرا، فأنت أحلت جزاءه على الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه كلمة جزاك الله خيرا دعاء، هي أفضل بكثير من كلمة شكرا. يعني قل له شكرا وقل له جزاك الله خيرا، فالشكر مع الدعاء يكون قد أديت ما ينبغي عليك من شكر من أحسن إليك. إذن هذا الحديث بيّن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من الشكر الدعاء لمن صنع معك معروفا. وهناك في حديث آخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشكر لمن أحسن إليك الثناء عليه، تثني عليه، تمدحه. نعم،
تقول انت لك فضل علي، انت اكرمتني. احكي، لا تتكبر عن الكلام، فاسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. عندك ما تجازي به، جازي بالعطاء الذي عندك، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر، يعني كفر هذه النعمة. بيقولوا له: كيف انت خلصت من هالقصة؟ كيف انت صار معك؟ كيف نجح عملك؟ والله الله دبرها الحمد لله. نعم، ما بجيب سيرة مين؟ يلي هو كان له الفضل. نعم، ولا بيفتح اسمه نهائيا ولا بيدعي له. فإذا النبي أرشدنا إلى أمرين بالنسبة لمن صنع مك معروفا وليس عندك ما تجازيه به. ما هما الأمران؟ الدعاء والثناء. الدعاء له والثناء عليه. وهذان الأمران قد أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، حين ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام ما قدموا لهم من خير وكانوا مدهوشين المهاجرين الله يرضى عنهم من الخير الذي قدمه الأنصار لهم. فماذا قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا هذا الحديث، وهذا أصلا من تواضع المهاجرين أن يذكروا فضل الأنصار عليهم. روى الترمذي عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. يعني قاسمونا ما عندهم من الخيرات من النخيل والثمار وما تعبونا، ما كلفونا بالسقاية، ما قالوا له يعني انه اخدموا لحتى ايه نقدم لكم. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. ما عاد لنا شيء احنا من الأجر، فضلوا علينا فضل عظيم جدا حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. يعني إذا دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم شكرا لصنيعهم ودعوتم الله فقد جازيتموهم واشتركتم يعني معهم في الأجر. رأيتم إلى هذا الرقي؟ وأثنيتم عليهم. نعم أيها الإخوة، الثناء، الثناء على المحسن له أثر طيب جدا في نفسه وله راحة في قلبه، وهو من أعظم الحوافز على أن يستمر في خدمته للناس وفي بذل المعروف وفي قضاء حوائج العباد. لأنه أحيانا سبحان الله ينقطع الإنسان عن خدمة الناس، بصادف واحد لئيم متكبر يقدم له خدمة، هذاك بيتنكر له بيقول له: ما لك علاقة فيه ولا أنت لك فضل علي، الأمور صارت لحالة. فشي بيقول هذا الإنسان وهو خطأ طبعا؟ بيقول: والله ما حدا بينخدم، خلاص أنا حبسكر هالباب ولن أقوم بقضاء حوائج أحد. هذا غلط. نحكي الآن بعدين عن واجب الذي يقوم بالمعروف، لكن الثناء على المحسن يحفزه على الاستمرار، فبيكون لك أجر إيه؟ استمراره على هذا الخير العظيم. إخواني شوفوا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذه الروعة، لم يكتفي فقط في الحض على الشكر على من أحسن إليك والتأكيد عليه وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، بل وانتبهوا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم القيام بهذا الواجب، حذر أن لا تكون قد شكرت من أحسن إليك. اسمعوا هذا التحذير، وهذا كما نقول من محاسن وروائع هذه الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وين وصلت القضية؟ لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ما معنى الحديث؟ شرحه كثيرون، من جملتهم الإمام السندي، هذا من كبار العلماء والمحدثين، نعم شرح هذا الحديث فقال: يعني أن من لم يشكر من جرت النعمة على يديه لم يأتي بشكر الله تعالى على الوجه الذي أمر به، وذلك لأن المعطي حقيقة هو الله، فهو المستحق للشكر، لكنه أمر بشكر من جرت النعمة على يده، فعد شكره من شكر الله تعالى، فمن تركه أو أخل به فقد أخل بشكر الله تعالى. أرأيتم إلى هذا الحديث العظيم؟ بل جاء هذا الحديث بلفظ آخر، والله لفظ آخر كذلك مدهش. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس ما شكر الله أصلا. رأيتم إلى هذا المعنى؟ لا يشكر الله من لم يشكر الناس. الخطابي هذا العالم الجليل الكبير العظيم الذي أذكره لكم، وابن الأثير كذلك صاحب النهاية في شرح الحديث وغريبه، ماذا قالوا في بيان هذا الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. شايفين؟ يعني أنت إذا الله أنعم عليك بقضية وشكرت الله، لكن ما شكرت من كان سببا في ذلك، الله ما بيقبل شكرك، كأنك ما شكرته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قرب لنا ياها ابن الأثير، قال: وهذا كما تقول، وهذه تجري على ألسنتنا، تقول لأحد: لا يحبني من لا يحبك. قد تقول هذا لابنك أو لصاحبك، تقول له: لا يحبني من لا يحبك، أي إن محبتك مقرونة بمحبتي، فمن أحبني يحبك، ومن لا يحبك فكأنه لا يحبني. شايفين هذا المعنى الجميل؟ من لا يحبني لا يحبك، وهذا معنى لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله هذا أمر خطير. إذا قبول الله تعالى لشكرك أنت على إنعام الله عليك متوقف على شكرك لمن كان سببا في هذا الإنعام، لأن الله تعالى هو الذي سخرهم لخدمتك وقضاء حوائجك. ومن هذا القبيل قال الله تعالى في القرآن الكريم: أن اشكر لي ولوالديك. اشكر لي ولوالديك، لأن الله هو الخالق والوالدان سبب الخلق. رأيتم إلى هذه المعاني؟ هنالك معنى آخر. شوفوا العلماء كيف يريدون هذه المعاني. ابن العربي هذا من كبار العلماء، له أحكام القرآن وله تفسير للأحاديث. ابن العربي معروف عند يعني العلماء وطلاب العلم، يقول: وروي هذا الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، روي برفع اسم الجلالة. اسم الجلالة يعني كلمة الله، روي برفعها. شو معنى روي برفعها؟ يعني روي لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الله لا يشكر من لا يشكر الناس. رأيتم إلى هذا المعنى الأعظم؟ الله من أوصافه، من أسمائه الشكور، أليس كذلك؟ من أسمائه الحسنى الشكور، ولكنه وهو الشكور لا يشكر، لا يثيب من لا يشكر الناس. إذن أرأيتم إلى هذه المعاني؟ المعنى الأول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والمعنى الثاني أو الرواية الأخرى: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أردت أن يشكرك الله ويثيبك، فعليك أن تشكر من كان سببا في هذا الخير إليك. هذا هو الأمر العظيم، وهذا الشكر يجب أن يكون لجميع الناس، لجميع الخلق. فقد قال ابن مفلح في كتاب من كتب النفيسة اسمه الآداب الشرعية، قيل لسعيد ابن جبير من التابعين، من كبار التابعين، قيل له: المجوسي يوليني خيرا، أفأشكره؟ قال: نعم، تشكر جميع الخلق، بل لعله لو كان غير مسلم ينبغي أن تشكره بشكل أعظم وأكثر، حتى تبين له أن الإسلام دين الحضارة والرقي والذوق الرفيع، حتى تظهر له هذا المعنى الإنساني الذي تحفل به أحكام الإسلام كلها. سبحان الله. تعالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعانا وحضنا وحثنا على هذا، كان هو عليه الصلاة والسلام القدوة العظمى في هذه المسألة، وهو القدوة في كل المكارم وفي كل الخيرات. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بغير مقاله، بغير ما وجهنا إليه، بفعله وحاله كيف كان يجزي ويكافئ كل من قدم له معروفا أو قدم له خدمة، أو يذكر بخير من قدم له خيرا، أو يدعو لمن صنع معه معروفا. يعني النبي ما دعا إليه كان من أول من يبادر إليه عليه الصلاة والسلام. واسمعوا إلى هذه الصور من صور مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم وشكر النبي عليه الصلاة والسلام لمن صنع معه معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مثلا احتمال عقلي أن يقول: النبي هو رسول الأمة، شو ما عملنا معه قليل، فما في حاجة يشكرنا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مع أن خدمته وطاعته فريضة وخدمته شرف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكر من صنع معه معروفا. اسمعوا إلى هذه الأحاديث. روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. رأيتم إلى هذا الكلام؟ ما لأحد عندنا يد إلا كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة. ما هذا الثناء العظيم؟ ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوفوا كيف ذكر الحسن، قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. رأيتم إلى هذا الذكر وهذه الإشادة أمام الناس جميعا، ما كتمها بينه وبينه، يقول أمام الصحب جميعا: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فبكى وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ومتى قال النبي ذلك؟ هذا الحديث: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض وفاته، في آخر عمره في مرض وفاته يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة. فهل هنالك شكر أعظم من هذا الثناء على أبي بكر رضي الله عنه؟ اسمعوا صورة أخرى من شكر النبي لمن صنع معه معروفا. روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت ليلا، وفي رواية مسلم حتى بهار الليل، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتبل على راحلته، يعني خاف أنه النبي يقع، فيقول: دعمته حتى اعتدل على راحلته من غير أن أوقظه. ثم جرى له ذلك مرة أخرى، يقول أبو قتادة: فدعمته حتى اعتدل، حتى إذا كان من آخر السحر مال النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن ينجفل عن راحلته، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ الدنيا ليل يعني وفي عتمة، ما في إضاءات مثل اليوم. قلت: أبو قتادة. فقال: متى كان هذا مسيرك مني؟ من إمتى أنت معي وماشي معي؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، يعني طول الليل. فقال له عليه الصلاة والسلام: حفظك الله كما حفظت رسوله. حفظك الله كما حفظت رسوله. وفي رواية الطبراني: اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظني منذ الليلة. ثم قال: قال له: ما أرانا إلا قد شققنا عليه، تعبناك. شو هالذوق الرفيع العظيم؟ مو والله يعطيك العافية وخلص ضل ماشي، اللهم احفظني، دعاء، كما حفظت احفظ أبا قتادة كما حفظني منذ الليلة. تأخذوا صور أخرى ولا بكفي؟ اسمعوا ماذا روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا، 30 أو 40 ألفا اقترض. يقول ابن أبي ربيعة: فلما قدم قضاه إياها، لما رجع من غزوة حنين، ثم قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. جزاء السلف القرض، شو جزاؤه؟ أنه تأدي وأن تشكر صاحبه على ذلك. إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. صورة أخرى، روى الإمام أحمد ومسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. كان عم يخدم من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشكره لقاء خدمته، فقال له: سلني يا ربيعة. ما حاجته؟ سلني أعطيك. طبعا في رواية عند الإمام أحمد بأن ربيعة قال له: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. بدي فكر، ما دام الرسول عم يقول له سلني، فيريد أن يعني يختار حاجة عظيمة. فيقول ربيعة: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. إذن الدنيا مكفي أمرها. فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله في المنزل الذي هو به. ففي اليوم الثاني سأله: ما حاجتك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هي حاجتي. قال له: من أمرك بهذا؟ قال: والله ما أمرني أحد، ولكن كما قال فكرت عرفت أن الدنيا منقضية زائلة منقطعة، ولي فيها رزق يكفيني، فأردت أن أسألك لآخرتي. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن أرأيتم كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكر من قدم له خدمة أو صنع معه معروفا؟ بل كان النبي يثني على من قدم له معروفا ولو بعد وفاته. يعني الذي صنع المعروف مات، ومع ذلك يثني عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا واجب العرفان بالجميل. فروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. كانت ميتة سيدة خديجة. تقول عائشة: فغرت يوما، يعني لما تسمع الثناء على خديجة تتحمل كذا، في يوم من الأيام زادت الغيرة عندها، قال: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدق. حمراء الشدق يعني عجوز، سقط أسنانها ببين اللثة حمراء. قال: حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. تقصد هي نفسها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. انظروا إلى شكره لها وثنائه عليها. قال: قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ما ما هذا الشكر العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تثني على من أحسن إليك، أن تدعو له، وهذا هو قمة الذوق الإنساني الرفيع، وهذه الفطرة العظيمة. الحديث عن واجب الشكر لم ينتهي بعد، نتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم لنرى أثر الشكر في بث الطاقة الحقيقية الإيجابية في نفوس الخلق، وفي تعزيز شريعة الإسلام لهذا المعنى العظيم، لنكتشف أن من لا يشكر الناس فعلا هو من المتكبرين. اللهم عافنا من ذلك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.